الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله،
شيخ الحديث 57 357
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض: كيف تغتسل منه؟ قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعملتها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا ألفاظه عند الإمام البخاري وغيره، وفصلنا في المراد به، وذكرنا الفوائد المستنبطة من هذا النص، وقلنا إن هذا الحديث فيه إجمال، ولذا السائلة أسماء بن شكل كما بين مسلم في صحيحه لم تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عائشة فهمت. وذكرنا أن الإشكال الذي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: توضئي، ولم تفهم من الوضوء إلا الاستعمال الشرعي من غسل الأعضاء المعروفة بنية العبادة، فلم تفهم معنى آخر، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة أو فرصة أو فرصة، فهي كلمة مثلثة. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ بها، وأن تكون هذه الفرصة ممسكة، ومعنى ممسكة أي أن تضع عليها المسك أن تطيبه، وقال لها: توضئي. فلم تفهم أن من معاني الوضوء في اللغة التطهر وإزالة القاذورات، وأن ذاك المحل الذي فيه الحيض الذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، قال لها: خذي فرصة ممسكة، قطعة من صوف، قطعة من قطن، وتضع عليها المسك وتتتبع الدم الذي في على ذاك في ذاك المحل الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة، وتضع هذا المسك على ذاك المحل. واختلف أهل العلم هل المراد ليعلق الولد فهذا يعين على الحمل، أو أن المراد إزالة الرائحة، وقلنا الثاني أرجح من الأول، لأن الشريعة الأصل فيها العموم، وهذا يشمل ذات البعل وليست ذات البعل من النساء. هذا الإجمال نحتاج منا إلى وقفة، وقد طلب غير واحد من الإخوة من خلال سؤالي أن أتكلم عن الإجمال، والإجمال مبحث من مباحث علم أصول الفقه. نحن رأينا في هذا الحديث امرأة سائلة أسماء بن شكل وعائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما هذه فهمته وهذه لم تفهمه. عائشة فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تفهم أن توضئي لها أكثر من معنى، بينما تلك المرأة لم تفهم من التوضؤ إلا الوضوء الشرعي، فاستشكلت بسبب هذا الإجمال. الكلام عن الإجمال هنالك اصطلاحات ينبغي أن نتصورها، وبعد أن نتصور هذه الاصطلاحات تصورا صحيحا نأتي إلى أسباب الإجمال وأثره في خلاف الفقهاء وأنواع الإجمال المذكور في النصوص الشرعية. والمبحث دقيق يحتاج منكم إلى انتباه ويحتاج إلى رعاية. فرعوا رعاني الله وإياكم ما أقول بفهم وقلب حاضر إن شاء الله تعالى. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك لي ولكم في الكتاب والسنة. عندنا إجمال، عندنا استشكال، عندنا ظاهر، عندنا مؤول، عندنا مبهم. هذه الألفاظ خمسة لها صلة بالموضوع، هذه الألفاظ الخمسة لها صلة بالموضوع مع النص. العربية، العرب في كلامهم ليس كلامهم في دلالته على المراد منه على درجة واحدة. فالعربي إن تكلم فأحيانا يتكلم بكلام لا يراد منه إلا معنى واحدا لا ثاني له، وهكذا في النصوص، في بعض النصوص الشرعية. هذا الذي لا يراد منه إلا معنى واحد يسمى النص. كأن يقول لك رجل مثلا أطعمني خبزا، إيش تفهم أطعمني خبزا؟ لو أتيتني بتمر أو بأرز وقلت لي كل، أقول لك أنت لم تفهم مرادي. ولا يمكن لرجل يفهم العربية ويقال له أطعمني خبزا ألا يفهم الخبز. لا يمكن لعربي أن تقول له أطعمني خبزا فيأتيك بتمر أو يأتيك بأرز مثلا. فهذا الكلام في العربية وكذلك في الشرع، كقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، فعشرة كاملة لا يمكن أن تفهم تسعة أو تفهم ثمانية، صيام عشرة أيام بالتمام والكمال. فهذا النص، النص إنما يستخدم في الشرع على وجه فيه إحكام وعلى وجه فيه قطع لفهم مراد المتكلم، وهو حجة ولا يجوز العدول عنه إلا بناسخ. ما لم يكن منسوخ هذا النص، ما لم يأتي ناسخ، فهذا النص هو حجة. هنالك كلام يحتمل عدة معان سواء في اللغة أو في الشرع، وكلامنا في الشرع. هذه المعاني ليست على درجة واحدة، فمنها معان راجحة ومنها معان مرجوحة. كيف نعرف الراجح من المرجوح؟ نعرفه من القرائن، أو نعرفه من عرف الشارع في الاستعمال. العرف الشارع في الاستعمال ما هو في مثل هذه الكلمة؟ لكن يبقى المعنى الآخر، يبقى محتملا، يبقى المعنى الآخر محتملا. غسل الجمعة واجب على كل مسلم، إيش واجب؟ الراجح، تأمل معي الآن دقة العلماء في كلامهم. لما تفهم الكلام الذي نقوله الآن تصبح تدقق في الألفاظ، وإذا سمعت كلاما لعالم تفهم مراده فهما دقيقا. أنت الآن تفهم فهما مجملا. العلماء والفقهاء ومشايخنا والمحققون لما يسألون عن حكم غسل الجمعة ماذا يقولون؟ يقولون الظاهر أنه واجب، هكذا يقولون، الظاهر أنه واجب. لماذا؟ الواجب عرف الشارع في استخدامه، الإلزام، إلزام ذمة المكلف. هل يحتمل أن يكون الواجب مثلا حق البدن على الإنسان واجب في أعراف الناس وعاداتهم؟ وكما قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، قال غسل الجمعة واجب في المروءات، واجب عند أهل المروءات وأهل الأخلاق واجب. طيب هذا لفظ أصبحت كلمة واجب كلمة لها معاني. الجماهير يقولون غسل الجمعة ليس بواجب. قالوا لما؟ قال أنا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء يوم الجمعة فقال فبها ونعمت. قال الوضوء قال فبها ونعمت. أصبح عندنا الآن واجب كلمة لها عدة معاني. عندنا استعمال العرفي الاستعمال الشرعي لكلمة واجب لا يفيد إلا الإلزام وأن الذي لم يفعل يؤثم، فصار هذا هو الظاهر. فمتى احتملت الكلمة أكثر من معنى فالمعنى الراجح يسمى عند علماء الأصول الظاهر. الآن دقق معي وافهم ما معنى كلام العالم لما يقول ظاهر الحديث الوجوب. يقول ظاهر الحديث الوجوب، شو يعني ظاهر الحديث؟ يعني هذا نص مجمل وليس هذا النص، هذا الحديث مجمل وليس هذا الحديث نص. لماذا ليس بنص؟ لأن الواجب إعمال جميع ما ورد في المسألة من نصوص. فصار عندنا الآن إذا أردنا أن نعمل جميع ما ورد في الباب من نصوص صار عندنا معنى الذي يستخدمه الشرع في العادة، استخدام الشرع للوجوب في العادة الإلزام، إلزام ذمة المكلف بعمل على وجه إن لم يفعله يعاقب. لكن بقي المعنى الآخر يحتمل، والمحتمل أيضا بقرائن، قرائن متعارضة. فالعلماء يقولون المجمل إن ظهر منه الراجح بقرينة أو الراجح بأصل استخدام الشرع له هذا يسمى الظاهر، ويكون المرجوح القول الآخر يسمى عند أهل العلم بالمؤول. يسمى بالقول الآخر عند أهل العلم يسمى بالمؤول. يعني أنا الآن أريد أن أؤول الحديث حتى أرد على من عارض في القول بغسل بوجوب غسل يوم الجمعة. أنا الآن لا أدرس مسألة، أنا أمثل بهذا المثال. يعني ما أحد الآن يتكلم أني أنا بتكلم عن مسألة، أنا لا أتكلم عن غسل الجمعة الآن. كلام على غسل الجمعة اللي أردت أن أتكلم فيه يحتاج إلى منحى آخر، يحتاج إلى حديث وحصر وحشر وحصر الأدلة. ويعجبني بهذه المناسبة وبهذا الاستطراد كلام بديع عند الإمام الشوكاني في السيل الجرار، قال إذا سئلت يا طالب العلم عن حكم غسل يوم الجمعة فقل واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عارضك غيرك بنصوص أخرى فقل واجب على مراد رسول الله، قل واجب على مراد رسول الله. النبي يقول واجب فلا تحد عن الجواب، لا تحد عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل واجب. ولكن إن جاءتك إشكالات، الإشكالات هذه إذا انشرح صدرك للوجوب أنت الآن أمام هذه الإشكالات، أصبحت عندك هذه الإشكالات نصوص مؤولة. إيش يعني نصوص مؤولة؟ يعني يحتاج أن تؤولها حتى تبقى عاملا بالواجب، حتى تبقى عاملا بالواجب. إذن المجمل في اللغة هو الإبهام، فالعرب تقول أجملت الشيء أي أبهمته، وكذلك الإجمال في العربية يأتي بمعنى الجمع بعد التفرقة، فالشيء الذي تجمعه بعد أن تفرقه هو المجمل. في اصطلاح أهل العلم الإجمال له معان كثيرة والكلام كثير لأهل العلم. مثلا صاحب الورقات الجويني رحمه الله تعالى قال في تعريف المجمل هو ما افتقر إلى بيان، نص يفتقر إلى بيان، نص ما افتقر إلى بيان. وبعضهم يقول المجمل ما لا ينبئ عن المراد بنصه ويحتاج إلى قرينة تفسره، ما لا ينبئ عن المراد بنصه ويحتاج إلى قرينة تفسره. ومنهم من قال المجمل ما لا يعرف معناه من لفظه، ما لا يعرف معناه من لفظه. إذن المعنى المجمل، رجعنا على المجمل، رجعنا على كلمة المجمل، المعنى العام للإجمال هو ما لا يعرف إلا بمفسر. وهنا مسألة مهمة حتى أيضا نبقى مع الاصطلاحات ولتتسع عندنا الاصطلاحات. نحن لما نتكلم عن المجمل في النصوص الشرعية فيلزم من قولنا مجمل أن يكون هنالك مبين ومفسر. ما دمنا نتكلم عن إجمال فيلزم من وجود الإجمال في الشريعة أن نجد في النصوص الأخرى أن نجد ماذا؟ المبين لهذا الإجمال والمفسر لهذا الإجمال. فإن وجدنا إجمالا ولم نجد تفسيرا وبيانا في نصوص الشريعة تحول المجمل إلى مشكل أو إلى مشكل. فالآن ينبغي أن نفرق بين المجمل وبين المشكل. متى يقال هذا مجمل ومتى يقال هذا مشكل أو مشكل؟ يقال هذا مشكل إذا لم نجد في نصوص الشريعة بيانا. هل في نصوص الشريعة إشكال؟ نعم وله أسباب، ولكن جل الإشكال في نصوص الشرع إنما هو قائم على التصور، وجل البيان في نصوص الشرع إنما هو فيما يخص العمل. يعني إجمال المشاكل جلها في التصورات، والإجمالات مع وجود المفسرات والمبينات جلها في المسائل العملية. مثلا أقيم الصلاة، هذا لفظ لا يدل على مراده بلفظه، لا يدل على معناه بلفظه، يحتاج إلى نص آخر يبينه. كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ أقيم الصلاة هذا إجمال، هذا أمر مجمل. أين المبين المفسر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات ومرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، حتى أن الصحابة قالوا كلاما قد يشكل على بعض الطلبة. كان يقوم الصحابي كأبي حميد الساعدي وكعلي وعثمان ووائل ابن حجر الحضرمي وجم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون يقولون للناس، وهذا أمر نحن فقدناه للأسف، يقولون للناس في المسجد ويقولون للناس على المنبر: أأصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى على المنبر ليعلم الناس. يقول عثمان وعلي وغيرهما: أأتوضأ لكم كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالإجمال في الصلاة وأقيموا الصلاة جاء البيان والتفسير في القول والفعل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقل لنا جمع من الرواة كأبي هريرة ووائل وأبو حميد وغيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير للتسليم. وشيخنا رحمه الله ألف كتابه البديع الذي ترجم إلى جميع لغات الدنيا وطبعت منه الملايين من النسخ ووضع له القبول وكان درة فريدة واستفاد منه الناس والمحروم من لم يقرأ هذا الكتاب، ألف كتابه البديع المسمى بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير حتى التسليم كأنك تراها، هكذا مكتوب على الكتاب: صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، من التكبير الله أكبر للسلام. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لما حج الحج أمر الله به، وأيضا كلام مجمل، الأمر القرآني فقط في الحج مجمل. فأين جاء البيان والتفسير؟ جاء البيان والتفسير في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي شرحناه في عدة مجالس، وسنشرحه إن شاء الله قبل الحج في هذا العام. وفصل فيه جابر رضي الله تعالى عنه صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخرها قال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا هنالك إجمال وهنالك تفسير، والآن فهمنا الفرق بين المجمل والإيش والظاهر والمؤول والمشكل، أو هذه الاصطلاحات فهمناها جيدا. نصوص الشريعة ولا سيما النصوص القرآنية، جل القرآن لتصحيح مفاهيم الخلق، والسنة لتصحيح أعمال الناس. لذا القرآن مليء بقصص الأمم السابقة وتغيير المفاهيم الخاطئة، ومليء بذكر الجنة والنار، ومليء بالعظات والعبر. والسنة النبوية جلها في التطبيقات العملية والآداب المرعية، سواء في العبادات كما ذكرنا هي المبينات والمفسرات للإجمالات التي في القرآن، أو في الأخلاق والآداب التي تلزم المسلم، والأدعية والأذكار التي يقولها العبد في أفعاله، وهكذا. الإجمال أقسام، ولا سيما الإجمال قبل ورود البيان، قبل أن يأتي المبين. فنوع من أنواع الإجمال أنه يشبه الغريب، كلمة غريبة تحتاج إلى بيان المعنى، فقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا هي فيها إجمال من حيث أنها غريبة. ما معنى هلوعا؟ ما معنى هلوعا؟ أنت الآن تحتاج إلى تفسير، تفسير كلمة هلوعا. فالله عز وجل فسرها بالآيات التي بعدها فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان الهلوع إذن هو الكثير الشكوى، كثير الضجر إذا مسه الشر. إذا أعطي الخير يمنع ولا يتصدق ولا يؤدي حق الله عز وجل فيما آتاه من خير ونعم. هذا معنى هلوع. هذا صار في إجمال قبل ورود البيان من نصوص القرآن. في نوع آخر من أنواع الإجمال، وهو الذي ذكرته لكم، وهو الذي في حديثنا الذي في صحيح البخاري، وهو الألفاظ المشتركة. يأتي الإجمال من الاشتراك. توضئي الوضوء له عدة معاني، فلم تفهم المرأة إلا معنى فاستشكلت، لو كانت تستحضر جميع المعاني لما استشكلت. وذكرت لكم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن قروء قرء أو قرء على الوجهين، والفتح أبلغ وهو قول الأكثر، قرء جمع قرء، يطلق عليها الحيض، يطلق منها إيش؟ الطهر. ذكرت لكم الفرق العملي بين النوعين، ذكرت لكم. يعني إذا أردنا أن نفسر الأمر تفسير عملي، امرأة طلقت ثلاث طلقات، متى تصبح أجنبية عن زوجها؟ تحيض المرة الأولى، تحيض المرة الثانية، أول قطر الدم تنزل منها من الحيض في الثالثة تجعلها أجنبية عن زوجها، فيحرم أن يمسها ويحرم أن تخلو به. إذا قلنا أن إيش؟ أن القرء هو الحيض. إذا قلنا أن القرء هو الطهر، يبقى ينزل الحيض وهي بالنسبة إليه له أن يخالطها، له أن ينظر إليها، له أن يخلو بها. طبعا متى جامعها أو متى فعل مقدمات الجماع انقطعت العدة وعادت زوجة. والأصل في المرأة في عدتها أن تقضيه في بيت زوجها وليس في بيت أهلها. لذا الشرع على موضوع الطلاق والفرقة وضع قيودا كثيرة جدا يصعب تحققها. لكن القول بالحيض كما أثر عن عمر قال رضي الله تعالى عنه وينسب إليه أنه يقول القرء هو الطهر، قال له أن ينظر إليها حتى ترتدي ثيابها من غسلها. يعني يغتسل من الحيض له أن ينظر إليها، فبعد أن تتم ارتداء الملابس تصبح أجنبية عنه، فليس له أن يمسها وليس له أن ينظر إليها وليس وليس إلى آخر، تصبح أجنبية. هذا الكلام الطهر أو الحيض أصله قائم على الاشتراك، ففيه إجمال، هذا فيه إجمال. ولذا الصحابة اختلفوا رضوان الله تعالى عليهم والتابعون اختلفوا، وإن كان القول الراجح الذي يرجحه جماهير أهل العلم والتي ترجحه الحكم والفهم والمقصد ومراعاة الغاية التي من أجلها وضعت هذه العدة، أن الحيض وليس الطهر، يعني مجرد بينزل الحيض خلاص تيقننا بالمرات الثلاث أن رحمها بريء من الحمل، فلها أن تذهب إلى غيره وأن تتزوج غيره وأن تتصل بغيره، فخلاص هذا ليس له في رحم هذه المرأة شيء. هذا السبب، هذا المعنى من المعاني. المعنى الثالث من المعاني نقل المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية. فالزكاة نماء، والله لما أمر بالزكاة ما أمر بالنماء اللغوي، وإنما أمر بالنماء الذي هو إيش؟ الزكاة، الذي هو له مقدار معين وشروط معينة إلى آخره. هل يوجد في الشريعة إجمال؟ كثير، الإجمال في الشريعة كثير. ما هي أسبابه؟ أسبابه كثير، لك أن تنوع في تعداد أسبابه، والتنويع يختلف في العد، ممكن واحد ينوع فيعد أمر أمرين وآخر يعد الأمرين ثلاثة وهكذا. والعبرة بالفحوى والمعنى وليست العبرة بالألفاظ. في شرحي على كتاب الورقات ذكرت من أسباب الإجمال 8 أسباب، فأنا أذكر الأسباب 8 التي بسببها وقع الإجمال في الشريعة، وبسبب هذا الإجمال وقع في بعض المحال خلاف معتبر عند الفحول من أهل الأصول وعند المحققين البارعين من العلماء المدققين. فهذه الأسباب 8 يمكن أن نرجعها إلى الأمور الآتية، ممكن نرجع الأسباب الإجمال لهذه الأمور. ومما ينبغي أن يعلم أن الخلاف، لأن هذا الإجمال واقع في القرآن الكريم، له آثار، وآثاره ليست فقط في مسائل الفقه، وإنما آثاره قد تكون في المعتقد تارة، في العقيدة التوحيد تارة، بعض مسائل التوحيد، وقد تكون آثاره في التفسير تارة أخرى، وقد تظهر هذه الآثار في بعض آيات الأحكام فيكون لها أثر في الأحكام الفقهية. السبب الأول تعدد احتمال رجوع الضمير، يعني عندنا سياق فيه ضمير، الضمير أين يرجع؟ فالعلماء يختلفون في الفهم. مثلا الله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه، على حبه، الهاء على ما تعود؟ على الطعام ولا على الآية التي قبلها؟ على حب الله. هذا محتمل وهذا محتمل. هل دائما الضمير يعود على أقرب مذكور؟ الجواب لا، لا يلزم، وإن كان هو الأصل، وإن كان هو الأصل. الأصل في القاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن وجدت استخدامات في الشواهد الشعرية وفي الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية أن الضمير يعود على شيء آخر. فالآن لو أردت أن طالب علم تفهم هذا المبحث، تريد أن تتكلم كلام علمي، تقول لإيش أن تقول؟ تقول والظاهر أن الضمير في قوله، في قوله سبحانه حب على حبه، أنها تعود على طعم. لماذا جعلنا الظاهر؟ بحكم أصل الاستعمال، الاستعمال الدارج. فالاستعمال الدارج يعود على إيش؟ على أقرب مذكور، فجعلناه ظاهر. لذا أفرد هناد بن السري شيخ الإمام الترمذي في كتابه البديع المطبوع في مجلدين واسمه الزهد، أفرد بابا من أحوال السلف في من كان يطعم الفقراء ما يحب. كان مجموعة من السلف يطعم الفقير الذي يحبه، يعني الشيء الذي يحبه يشتريه أو يطبخه ويطعمه الفقير، وهو يريد الآية، وهو يريد قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، يعني هو يطعم الطعام الذي يحبه لا يطعم الفقير أي طعام. هذه صارت الهاء أصبحت تعود على الطعام، لكن من المعاني المؤولة، لأن فهمنا ليش مؤول وليش ظاهر، من المعاني المؤولة لو أنك نظرت في المبسوطات من كتب التفسير تجد على حبه أنها تعود على الله عز وجل، يعني يطعم الطعام هو يحب الله، لا يطعمه رياء ولا يطعمه سمعة ولا يطعمه لأنه يراد أن يقال عنه كريم، وليس عادة. العرب من عاداتهم أنهم يطعمون، فهنا قال الله يطعمون الطعام على حبه، أي الباعث لهم على الإطعام لا العادة ولا ما ولا المألوف. العرب تحب الإطعام. ابن ودعان خال عائشة أخبر النبي في صحيح مسلم أنه في النار، فاستغربت عائشة، كان كريما يطعم الجائع. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال كانت له قدور لم تطفئ النار تحتها حتى مماته، ما طفأت النار تحت قدوره. قال وكان الفارس وهو على فرسه يغرف منها ويأكل، وهو على الفرس يأكل ويغرف من هذه القدور كيف وهو في النار وكان يطعم الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل قط، يعني ما آمن بالآخرة ولا فعل هذا لله، إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك على هذا المثال يقال ما في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكلمة يرفعه، العمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، على ما تعود؟ الله الذي يرفع العمل الصالح، ولا العمل الصالح يرفع بالكلم الطيب؟ السلف لهم قولان في الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع بالإيش؟ الكلم الطيب. طيب في قراءتان في الآية: برفع العمل وبنصب العمل. في قراءة والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني الإنسان الذي لا يعمل ويذكر لا يرفع عمله، لا يرفع ذكره، لا بد له من عمل. وفي قراءة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. ما الذي يرفعه؟ الكلم الطيب، على أن يكون معنى الكلم الطيب الشهادتان. فمن لم يتشهد، من لم يدخل الإسلام ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مهما عمل عملا صالحا فلا يرفع، وإنما الذي يرفع العمل اللي هو إيش؟ الذي يرفع العمل إنما هو الكلم الطيب. وعلى هذا فقس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. الجدار في جداره، الهاء في جداره، يعود على مالك الجدار ولا على الجار؟ أحمد وأهل الحديث يقولون أنها تعود على جدار الجار، والجماهير يقولون تعود على جدار صاحب دار مش على جدار الدار. فهذا الضمير على ما يعود وقع بسببه خلاف بين أهل العلم، هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب الإجمال في القرآن وفي السنة التردد الحاصل من إرادة فرد معين من مجموعة من الأفراد. ذكرنا والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء له معنيان، فهنا عندنا تردد إنه هل القرء خير ولا القرء اللي هو إيش طهر، نعاد لهذا له معنى ونعاد إلى هذا له معنى. كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أي المطلقات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ من؟ زوج ولا ولي الأمر؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل. فذهب الشافعي في القديم ومالك إن إلى المراد أنه ولي الزوجة، وأحمد والذهبي والشافعي في الجديد إلى أنه الزواج، ومالك كان يقول مراد والد البكر وسيد الأمة، هذا المراد بالآية. فلما اختلف عمد الضمير على ما يعود وقع إجمال، وهذا الإجمال ترتب عليه خلاف فقهي معتبر. ومثله وندقق في الحديث، أذكر لكم الحديث وتوجيهه بداية ثم أذكر لكم السبب. الحديث أخرجه أحمد والدارمي والنسائي في الكبرى والترمذي، والحديث إسناده حسن، وهو عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة. اسمع معي الآن، قال: وإن الشيطان لا يلج بيتا قرأتا فيه ثلاث ليال. السبب تعدد متعلق الظرف، الظرف له متعلق، فمتعلق هذا يحتمل أكثر من احتمال. فإن قلنا متعلق الظرف يعود لكذا يكون عندنا حكم، وإن قلنا على كذا يكون عندنا حكم آخر. الآن قوله صلى الله عليه وسلم في الظرف، والمذكور ظرف الزمان، إيش ظرف الحديث؟ ثلاث ليال، ثلاث ليال، ثلاث ليال على ما تعود. أسمعكم الحديث، أسمعكم الحديث آخر الحديث فيه: وإن الشيطان لا يلج بيتا قرأتا فيه ثلاث ليال. يمكن أن يكون الظرف متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم قرأتا فيه، فيكون المعنى إيش؟ إنه الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كل ثلاثة أيام، إذا انتهت الأيام الثلاثة ولم تتجدد القراءة عاد الشيطان فدخل. إذا قلنا متعلق ظرف ثلاثة ليال المراد بها إيش؟ قرأتا. طيب لو قلنا متعلق ثلاثة ليال بقوله يلج، نعيد الحديث: إن الشيطان لا يلج، إن الشيطان لا يلج بيتا قرأتا فيه، صارت قرأتا فيه إن الشيطان لا يلج بيتا ثلاث ليال، لا يلج بيتا ثلاث، لا يلج إن الشيطان لا يلج بيتا ثلاث ليال. فلما نجعل يلج المتعلق فيها متعلق ثلاث ليال بيلج، فالشيطان لا يلج البيت الذي قرأت فيه مدة بمعنى أن قارئها إن كرر قراءة السورة 3 مرات فبإكماله المرة 3 في القراءة فالشيطان لا يلج هذا البيت أبدا. الشيطان لا يلج هذا البيت أبدا. إذا جعلنا 3 ليال متعلقة بإيش؟ متعلقة بيلج. يعني متى يحرم الشيطان من ولوج هذا البيت؟ اقرأ 3 مرات الصورة، فحينئذ الشيطان لا يلج أبدا. فهذا من الأسباب المذكورة عند أهل العلم. من الأسباب أيضا تعدد مرجع الإشارة. عندنا شيء إشاري يختلف على ما يعود. تأمل معي مثلا قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فعلى ما يعود اسم الإشارة ذاك؟ حرم ذلك، ذلك على ما يعود؟ يعود على الزنا ولا يعود على زواج الزاني؟ نعيد. الله يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك. ممكن حرم ذلك، وحرم الزنا على المؤمنين، ويمكن وحرم زواج من الزاني في حق المؤمنة أو الزانية في حق المؤمن. فهذا محتمل وهذا محتمل، وهذا له معنى وهذا له معنى، وهذا يؤسس حكما وهذا يؤكد حكما، وذاك يؤسس حكما آخر. وحرم ذلك على المؤمنين يؤكد تحريم الزنا، وحرم زواج الزاني أو زواج الزانية يؤسس حكما شديدا. ولذا القاعدة تقول عند أهل العلم أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. ولأن هذا هو استخدام عرف الشارع، فنستطيع أن نقول الراجح من ذلك الزواج وليس الزنا. فنقول بعبارة أهل العلم يقولون: الظاهر من الآية حرمة زواج المسلم من الزاني، وحرمة زواج المسلم من الزانية. ليش كنا الظاهر؟ لأن استعمال عرف الشرع أنه يقدم التأسيس الجديد على التأكيد المعهود. لكن اسم الإشارة في ذلك تعدد الاحتمال فحصل الإجمال. لما تعدد على ما يعود حصل الإجمال. وكذلك من الأسباب تعدد مرجع الصفة. الصفة على ما تعود، مثلا الله عز وجل يقول: ذو العرش المجيد. فإذا كانت المجيد مرفوعة تكون لله، وإذا كانت مكسورة وهما قراءتان تكون للعرش. ومثله قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. فيها تحتمل أن تعود على المساجد، وتحتمل أن تعود على جميع المذكور. فولد إشكالا أو ولد إجمالا، ولد إجمالا. كذلك من الأسباب هو السدس، وهو السبب السادس، وهذا من الأسباب العجيبة في الحقيقة: التردد الحاصل من ضبط الكلمة وشكل الكلمة. إن شكلت الكلمة على حال، نحن لم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن قرأنا الكتب، والكتب اعتنت بالضبط واعتنت بالشرح. مثلا خذ معي، النبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. طيب ماذا قال النبي؟ زكاة الجنين زكاة أمه ولا زكاة الجنين زكاة أمه؟ وما الفرق بين قولنا زكاة أمه وبين قولنا زكاة أمه؟ طب نتخيل المسألة حتى أسهل عليكم. عندنا شاه، اشترينا الشاه، ذبحنا الشاه، وجدنا في بطن الشاه شاه، وجدنا في بطن الشاه شاه، يعني شاه مخلقة مكتملة لكنها لم تلد، فهل لنا أن نأكل الشاه؟ الشاه الجنين لنا وليس لنا. إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه أكلناه، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه حرم علينا. إيش التوجيه؟ زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى أننا نأكل الجنين لأن تذكية هذا الجنين هي عين التذكية التي ذكينا بها الأم. زكاة الجنين زكاة أمه. لكن لو كان الحديث زكاة الجنين زكاة أمه فيكون المعنى زكاة الجنين مثل زكاة أمه، فلا يحل الجنين إلا إن ذكينا كما ذكينا أمه، فما لم نذكه كما ذكينا أمه فهو علينا حرام. هذا من أخذناها من زكاة، صار في إجمال في النص. من أين جاء الإجمال؟ من تغيير الشكل، من ضبط الكلمة. فلما وقع الضبط، هذا الضبط حصل خلاف عقدي كبير بيننا وبين الجهمية. مثلا الجهمية يقولون وكلم الله موسى تكليما، قالوا لا، ليست الآية وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله موسى تكليما. يعني من المتكلم؟ موسى. إذا قلنا وكلم الله موسى تكليما، من المتكلم؟ موسى. موسى. طيب هل في شك أن موسى بيتكلم؟ فلماذا نؤكد التأكيد؟ لماذا نؤكد الكلام بقوله التكليما؟ متى يقع التأكيد؟ ماذا يفيد التأكيد؟ أن الكلام كلام الله وليس بكلام البشر. موسى لسنا بحاجة أن نؤكد كلامه لأننا نسمعه، لأن البشر يسمعون موسى يسمعون كلامه، فلا داعي لأن نؤكده. فلما قال الله تكليما استنبط أهل العلم أن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما هذه ليست قراءة، هذا تحريف للقرآن ترتب عليه تعطيل لصفة الله، لصفة من صفات الله وهي صفة الكلام. ويؤكد ذلك قول الله عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء لميقاتنا كلمه ربه. إيش نقول في هذه الآية؟ ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. إيش نقول في هذه وكلمه ربه؟ ما في تحريف، ما في مجال. قوله وكلمه ربه ما بقي هنالك مجال أبدا لمثل هذا التحريف. فأيضا التحريف سبب، لكن هنا أنا أمثل على الشكل، أمثل على الشكل في وكلم الله موسى تكليما. وكذلك هنالك خلاف شديد بين أهل السنة والجماعة في موضوع ميراث فاطمة. تدرون إيش الخلاف بينه وبين الشيعة في ميراث فاطمة؟ تدرون تشكيل حديث. الخلاف بينه وبين الشيعة وهم يزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ظلموا فاطمة وحرموها الميراث، سببه أنهم رووا حديثا وهو عندنا في الصحيحين، ولكن مسلم بديع، مسلم يجلي، مسلم يأتيك بألفاظ دائما، يأتي بالمجمل بالمجمل ثم يأتي بما يرفع الإجمال. الحديث الذي عندنا وعندهم قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما في أحد يورثنا، ما تركناه صدقة. هم ماذا قالوا؟ قالوا لا نورث ما تركناه صدقة. جعلوا ما مبتدأ وصدقة خبر، جعلوا ما لتركنا صدقة. فالشيعة حرفوا هذا فقالوا الذي يتركه يأخذه أهله صدقة لا ميراثا، لا نورث ما تركناه. قالوا إيش الشيعة، صدقة أم صدقة؟ قالوا صدقة. قالوا ما تركناه صدقة. شو يعني ما تركناه صدقة؟ ما تركناه يأخذه أهلي، لكن يأخذونه إيش؟ صدقة لا ميراثا. نحن ماذا نقول؟ نقول لا نورث ما تركناه صدقة. نقول ما تركناه صدقة، يعني لا يؤخذ أبدا، لا يؤخذ، لا يأخذه الوارثون. الوارثون لا يرثون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول صدقة، وهم يقولون صدقة. إيش يعني صدقة؟ يعني أهله يأخذون، لكن لا يأخذون ميراثا، يأخذونه صدقة. والذي يرد عليهم رواية في صحيح الإمام مسلم فيها قوله صلى الله عليه وسلم، لفظ مسلم، ما تركنا فهو صدقة. وهذا اللفظ يقطع الإشكال. قال ما تركنا، لفظ مسلم، ما تركنا فهو صدقة. إيش يعني فهو صدقة؟ يعني أهله لا يأخذونه. من أسباب الإجمال في الشريعة التحريف، والتحريف قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. الرواة يحرفون يخطئون. فمثلا في رواية عند ابن ماجه لما جاء سريك الغطفاني، في رواية عند ابن ماجه قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم جلس، وكان النبي على المنبر يخطب، فقال له هل صليت قبل أن تجي؟ تعلق بهذا التحريف الذي وقع به بعض الرواة من قال بسنية الجمعة القبلية، قال النبي بيقول له هل صليت قبل أن تجي؟ فقوله أصليت قبل أن تجي فيه إشارة إلى أن هنالك الصلاة قبل المجيء، فقال هذه الإشارة تدلل على سنية صلاة الجمعة القبلية. هذا اللفظ كما بين المزي وطول في بيان ذلك أبو شام المقدسي في كتابه الباعث، والمحدثون ابن القيم في كتاب زاد المعاد، قالوا اللفظ الصحيح ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني قال أصليت قبل أن تجلس. اللفظة الصحيحة قبل أن تجلس وليست قبل أن تجيء. إذن إيش ماذا، ما الفرق بين اللفظتين؟ لو قبل أن تجيء نثبت سنة الجمعة القبلية، لكن صليت قبل أن تجلس دلت على أنه لا يستفاد من الحديث صلاة سنة الجمعة القبلية. من التحريف الشهير الذي جعل بعض الفقهاء المحدثين كابن الهمام في فتح القدير، إن قلنا من أسباب الإجمال وقوع التحريف أصليت قبل أن تجيء أصليت قبل أن تجلس، فمن حرف الحديث قال بمشروعية سنة الجمعة القبلية. وهنا لفت أن أهل البدع أحيانا يحرفون النصوص وأحيانا يطبعون بعض الكتب ويتقصدون تحريف بعض الأحاديث من باب نصرة مذهبهم، ولا سيما علماء الحنفية ولا سيما الأعاجم منهم. وقد بين هذا بتفصيل بديع شيخ شيوخنا الشيخ بديع لاسندي رحمه الله في كتابه البديع المطبوع بعنوان الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة. ذكر طبعات الهندية للمصنف عبد الرزاق وسنن أبي داود وبعض الكتب، وأن بعضهم حرف بعض النصوص من أجل أن ينصر بدعته، وبعضهم وقع في التحريف لأن النسخة غير مضبوطة أو لأنه قد عمي عليه. ابن الهمام كتابه فتح القدير شرح الهداية والهداية للمرجناني شرح بداية المبتدي متن معتمد عند الحنفية من أحسن كتب الحنفية، وصاحبها وصاحب فتح القدير من أهل الحديث وينصر الحديث، لكن لما جاء لحديث أخرجه النسائي في المجتبى والكبرى وكذلك ابن ماجه وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم من حديث المطلب ابن حنطب رضي الله تعالى عنه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه فليصلي ركعتين، فهو وقعت لابن الهمام في كتابه فتح القدير إذا فرغ من سعيه صلى ركعتين، فقال بسنية صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. وهذا يأتيك بالدليل، عندما تقرأ الحديث إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من سعيه، النبي يقول إذا فرغ من سعيه من سبعه، النبي يقول إذا فرغ من سبعه فليصلي ركعتين. هو وقع عنده الحديث إذا فرغ من سعيه، إيش المراد إذا فرغ من سبعه؟ لكل أسبوع ركعتان، لكل سبع أشواط ركعتان، إذا فرغ من سبعه فليصلي ركعتين. هو لما تحرف عليه الحديث أنشأ سنة جديدة ما قال بها أحد من أهل العلم، قال بسنية صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. هذا وقع إجمال في الشريعة، أمر محتمل صار هذا ولا هذا، أمر محتمل. فهذا من أسباب يعني التشكيل يؤثر على الحكم. خذ الحديث اللي وقع فيه خلاف شديد بين العلماء، النبي يقول صلى الله عليه وسلم خمس فواسقة يقتلن في الحل والحرم. اختلف شراح الحديث في ضبط خمس، فمنهم من قال خمس فواسقة يقتلن في الحل والحرم، ومنهم من قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق، طيب ايش الفرق بين الحديثين بين الضبطين؟ حديث واحد لكن وقع إجمال بسبب التشكيل. طب ماذا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ نستفيد منه يحرم أن نلحق بالخمس المذكورات سادسا. حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم دل الحديث على أن الحصرة في القتل في الخمس المذكورات. أما لو أننا قرأنا الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم دل أن الفسق والإيذاء هو العلة التي نيطت بالحكم، فكل حيوان مؤذي كإيذاء الخمس أو زيادة عن الإيذاء الخمس تقتل هذه الحيوانات. فالأمر ليس مقصورا على الخمس، وإنما الأمر بالتنوين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم وصف الخمس بالفواسق وأشعر هذا الوصف بأن الحكم ترتب عليه، فمن تحقق فيه هذا الوصف أخذ هذا الحكم. لذا عد لما تسأل هل يجوز أن نلحق سادسا بالخمس، ينبغي أن تحسن ضبط الحديث فتقول إذا كان النبي قال خمس فواسق يجوز أن نلحق، وأما إذا النبي قال خمس فواسق فهذا خمس لا سادس لها، هذه خمس لا سادس لها. فإذا التشكيل في الحديث أدخل علينا إجمالا وأثر هذا على الأحكام الفقهية. في مثال دقيق بينه الإمام البيهقي في السنن الكبرى الجزء الخامس صفحة 303 من الطبعة الهندية، فيه أن النبي نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها، وعن بيع الحب حتى يثرك، أو قال وأن يبيع الحب حتى يفرك. من أراد التفصيل فليرجع لكلام الإمام البيهقي في الجزء الخامس صفحة 303. ثم السبب أيضا من الأسباب أن تتردد أن المذكور في النص هل هو اسم أو فعل، فإذا كان اسما وجهت المعنى وجهت الحديث على معنى، وإن كان فعلا وجهت الحديث على معنى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم من قال أو إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال فهو أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس النبي يقول فهو أهلكهم، على أن تكون أهلكهم اسما، أو قال أهلكهم على أن تكون أهلكهم فعلا. هل من فرق؟ فرق كبير. من قال هلك الناس هو أهلك الناس، أكثر الناس لكن هو القائل، هذا على كونه اسما فهو أهلكهم، هذا اسم. وإذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي سبب مقولته هذه هي التي جعلت الناس يهلكون تهلكون. إذا كانت فعلا فالعلماء يضبطون هذا مرة ويضبطون هذا مرة. كذلك وقد مرت بنا أمثلة عديدة لهذا في التفسير، في دروس التفسير، موضوع الوقف والابتداء، أين تقف وأين تبتدي، أين يكون الوقف، هذا يؤثر في كثير من الأحاديث على الأحكام. وذكرنا أكثر من مرة لكم مثلا موضوع الاتصال، الاستثناء متى إذا كان متصلا وإذا كان منفصلا. وفي صحيح مسلم ذاك الرجل الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله أرسلك، الله أوجب علينا، ماذا أوجب الله علينا؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. هذا استثناء متصل والمنفصل. إذا كان متصلا فمن تطوع، من دخل في التطوع وجب عليه الإتمام ويحرم عليه الخروج من التطوع. إذا كان الاستثناء متصل ماذا علي؟ قال خمس صلوات. علي غيرهن؟ قال نعم عليك غيرهن إن تطوعت، إن تطوعت فالإتمام واجب في حقك. إذا كانت إلا هذه استثناء متصل، لكن يحتمل أن تكون إلا استثناء منقطع. شو يعني استثناء منقطع؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا ما عليك غيرهن، لكن باب التطوع واسع. إذا كان الاستثناء منقطع ليس عليك غيرهن ولكن الله أوجب عليك خمس فرائض في اليوم والليلة، لكن باب الاستثناء واسع، إذا أردت فافعل، صار كلام مستقل صار استثناء منقطع عما سبقه. هذه العربية الواسعة، الظالم من طلبة العلم، ظالم لنفسه الذي لا يقبل على تعليمها، طالب العلم الذي لا يفهم العربية ظالم لنفسه. أول خطوة صحيحة في طلب العلم أن تقبل العربية، أول خطوة صحيحة في حق الأعجمي أن يقبل العربية. كان الإمام أحمد يقول: إذا رأيت الأعجم مقبلا على تعلم اللغة العربية فاعلم أن دينه جيد. أي أعجمي ما يفهم عربية ويفهم الدين؟ مستحيل. طالب علم لا يفهم العربية ويفهم القرآن والسنة؟ يستحيل. ومنها هنا وقعت الإشكالات، وقعت الإشكالات بسبب الغفلة عن بعض المعاني، كهذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: الفحول والأئمة الكبار إن غفلوا عن معنى من معاني الحروف، عن معنى من المعاني إن غفلوا وقعوا في إشكالات. خذ معي، خذ أمثلة لي للعبد الضعيف عمل، يعني منذ أن بدأت أجمع عن مسائل أعية العلماء، فوقفت على أمثلة. لو أردت أن أذكر أمثلة أذكر مئات الأمثلة في الحقيقة، خلال 30 سنة الماضية جمعت أمثلة كثيرة. خذ الإمام أبو حيان، الإمام أبو حيان أستاذ الأساتين في علم العربية، والعلماء الكبار يقولون عن أبي حيان: سيبويه الزمان. وأبو حيان من أراد العربية وأن أراد أن يكون حاذقا في العربية وكيف تقلب العربية وكيف تقلب توجيه الآيات، فعليه بالبحر المحيط. أبو حيان، وذكرت لكم هذا المثال بالإجمال الآن أفصل، يقول في تفسير قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يقول هذه الكاف، اسمع ماذا يقول. يقول الطلبة المفسرون في قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، واختلفوا على 15 قولا، وذكر 15 قول في تفسير في معنى الكاف. ما معنى الكاف في قوله كما أخرجك ربك بالحق؟ وبدأ يسأل ثم ماذا ختم 15؟ اسمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. يقول: وملخص هذا القول الطويل، يقول بعد صفحات بعد ما ذكر 15 قول، يقول: وملخص هذا القول الطويل أن كما أخرجك يتعلق بقوله فاضربوا، وفيه من الفصل والبعد ما لا خفاء فيه. وقد انتهى ذكر هذه الأقوال 15 التي وقفنا عليها. ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلب في إنشاء أثانينه وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئا من هذه الأقوال. 15 أقوال ليست صحيحة، هو يقول هذا: لم يستحسن شيئا من هذه الأقوال، وإن كان بعض قائليها له إمامة في علم النحو ورسوخ القدم، لكنه لم يحفظ بلفظ الكلام، ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ، ولا تصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة وما به يظهر الإعجاز. وقبل تصدير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يلق لخاطري منها شيء، فرأيت في النوم أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فقلت له: ما مر بي شيء مشكل مثل هذا، ولعل ثم محذوفا يصح به المعنى، وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل. ثم قلت له: ظهر لي الساعة تخريجه. في المنام ويتكلم معه يقول: ثم ظهر لي الساعة تخريجه، وأن ذلك المحذوف هو نصرك، واستحسنت أنا وذاك الرجل هذا التخريج، ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره، والتقدير فكأنه قيل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي بسبب إظهار دين الله وإعزاز شريعته، وقد كرهوا خروجك تهيبا للقتال وخوفا من الموت، إذ كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدين للخروج، وجادلوك في الحق بعد وضوحه، نصرك الله وأمدك بملائكته. ودل على هذا المحذوف الكلام الذي بعده، وهو قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآيات. ويظهر من هذا أن الكاف في هذا التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه بل فيها معنى التعليل، وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنى التعليل، وخرجوا عليه قوله تعالى واذكروه كما هداكم، وأنشدوا لا تشتم الناس كما لا تشتمي، أي الانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم. ومن الكلام الشائع على هذا المعنى كما تطيع الله يدخلك الجنة، أي لأجل طاعتك الله طاعتك الله يدخلك الجنة، فكان المعنى إن خرجت لإعزاز دين الله وقتل أعدائه نصرك الله وأمدك بالملائكة والواو إلى آخر الكلام. إذن هذا الإمام نحو كبير لما غفل عن أن كاف يكون معناها معنى التعليل وقع في إشكال كبير في توجيه الآيات، فهنا يقع الإجمال. يعني الآن الكاف العربية لها معاني كثيرة، والذي يقرأ علم النحو يعلم أن الحروف لها معاني كثيرة، فإذا فهمت آية ولم تعطي الحرف حقه ولم تنزله في هذا السياق وفي هذا السباق على معناه الصحيح تقع الإجمال، يقع الإجمال تقع الإشكالات. ولذا ينسب لعلي رضي الله تعالى عنه أنه قال العلم نقطة كثرها الجهلة، كثرها الجهلة. يعني العلم لو بقي فقط في الصواب ما وجدت في المؤلفات، يعني لو بقي الصواب فقط في المدونات في كتب الفقهاء في كتب المفسرين في كتب المحدثين ما وجد هذا صواب. أحيانا الإشكال يكون في عدم إدراك الأمر كما ينبغي، إدراك الأمر يحتاج إلى وقت طويل، جاءت تراكمات وجاءت أوقات كثيرة جدا. يعني أنا أذكر لكم مثل آخر وبه أختم والكلام كثير، هذا الجصاص في كتابه أحكام القرآن يشرح حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في خطبة الحاجة عفوا في عرفة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا والأمر يرفع إشكالا، يرفع إشكال كبير. نحن تعلمنا عند علماء الأصول، علماء الأصول يعلمون أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر ليس الأصل في الأمر إلا الفور، الأصل في الأمر الفور، ولا يجوز تأخير الأمر لا في العربية ولا في الشريعة. طب النبي ليش حج في السنة العاشرة وقد أوجب الله الحج في السنة السادسة أو السابعة؟ لكن النبي حج في السنة العاشرة. النبي يقول في منى أو يقول في عرفة في خطبة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الزمان قد استدار، في حديث ابن عمر، فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وفي حديث أبي بكر يقول قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا. إيش معنى إن الزمان قد استدار وهو اليوم كهيئته؟ يقول الجصاص ذكر لي بعض أولاد بني المنجم أن جده، وأحسب أنه محمد بن موسى الذين ينتمون إليه، حسب شهور الأهلة منذ ابتداء خلق الله السماوات والأرض، فوجدها قد عادت في موقع الشمس والقمر إلى تلك اللحظة التي ذكر فيها النبي هذا الحديث حسب أهلة شمس والقمر. ثم يقول فوجدها قد عادت في موقع الشمس والقمر إلى الوقت الذي ذكر النبي أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع، لأن خطبته هذه كانت بمنى يوم النحر عند العقبة. يقول وقد حسب ذلك في 8 سنوات، مكث 8 سنين ويفسر الحديث حتى يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد عاد أو قد استدار كيوم أن خلق الله السماوات والأرض. الإمام القرافي في كتابه الفروق في أول الفرق بين الشهادة والرواية يقول مكث 8 سنوات، وأنا أبحث إيش الفرق بين الرواية والشهادة. علماؤنا كانت أحيانا يقعون في إشكالات، نتكلم عن الإشكال وفرقنا بين المشكل والمجمل، يقعون في إشكالات لأن أدوات البحث عندهم ليست كاملة. الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح لما مات سأله رجل عن حديث، والإمام مسلم أبو الحسين ولا حسين له، لم يكن عنده ذكور، عنده إناث. ففي القصة كما في طريق بغداد قد فغلق على زوجه وبناته الباب، فدل هذا على أنه ملوش حسين لكنه أبو الحسين كنية. قال: وكان عنده سلة تمر أو سلة تين، وأخذ يبحث عن الحديث ويأكل التمر أو التين، قال: حتى تيقن أنه لم يجده فمات غما، طلعت روحه غم وهو لم يبحث لأنه لم يجد حديثا. فكانوا أحيانا يقعوا في إشكالات لأنه ما عندهم أدوات، أدوات العلم وأدوات البحث التي عندنا اليوم ليست عندهم. وأنا أقول كم من حسرات وآهات دخلت مع دخلت في القبور مع كبار العلماء لأنهم بعض النصوص ما وجدوها وبعض الأحاديث لم يظهروا بها. فكانوا أصحابهم صادقين مع الله عز وجل وكانوا يحبون ويبذلون المهج والغالي والنفيس لأن يتفقهوا في دين الله. اليوم ما أسهل العلم وما أكثر العلم وما أسهل وأمرأ وأهنى طرق الوصول للعلم، لكن أين الهمم؟ أين الصدق مع الله عز وجل؟ علة الطلبة اليوم النهمة والهمة، لا يوجد نهمات، نهمة وهمة في طلب العلم. اليوم هذا الوقت وقت كسل، وقت دعة، وقت راحة، وقت ملذات، وقت شهوات فارغات لا وزن لها. فوالله إن لذة الوقوف على العسر وعلى المشكل وعلى الصعب خلال وصل الليل والنهار في البحث فإنها والله لذة لا تعدلها لذة، وعبادة لا تعدلها عبادة. فأنا كما أعبد الله عز وجل في المسجد في الركوع والسجود أعبد الله في مكتبتي، هذه عبادة لبدني، تزكية لروحي، تلك عبادة لعقلي، أفيد وأفيد الأمة. شيخنا رحمه الله تعالى في ذات يوم استشكل عليه معرفة راوي من رواة الحديث، فبقي للفجر وهو يبحث، فرآه من علم استشكاله تلك الليلة، فقال للشيخ رحمه الله، قال: الشيخ وجدت الراوي، الراوي الذي كنت تبحث عنه واستشكلته أوجدته؟ فقال: نعم، لا نامت أعين الجهلاء، لا نامت أعين الجهلاء. خالد كان يقول: لا نامت أعين جبناء. فالشيخ رحمه الله استعار من خالد في ميدان، وهو ميدان لا يقل عن ميدان الجهاد، في ميدان العلم، يقول: لا نامت أعين، ليش؟ أعين الجهلاء، أعين الجهلاء. فالجاهل كيف ينام؟ الجاهل كيف يقول؟ والذي نفسي بيده أني أعلم حلم الله على خلقه من أنه يطعم ويرزق الجاهل. إطعام ربنا للجاهل ورزقه للجاهل دلالة عظيمة من الدلالات على أن الله حليم. لماذا هذا يأكل ويشرب؟ هذا الجاهل الذي يرتع يذهب ويجيء كالدابة، أجلكم الله، لماذا يأكل ويشرب؟ وهذه يعني ظفرت بكلام لبعض النحاة، دخل السوق فوجد الباعة يبيعون ويلحنون، فنظر وجدهم يكسبون، فقال: سبحان الله، سبحان الله، يلحنون ويرزقون، يلحمون ويرزقون. هذا حلم وكرم من الله عز وجل، هذا حلم وكرم منه سبحانه وتعالى. فالطالب العلم اليوم بحاجة للنهمة والهمة، وبحاجة أن الإشكالات حتى ترفع عنه يحتاج أن يبذل الأوقات وأن يوصل الليل بالنهار في البحث، وأن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، فيطلب العلم المصفى الذي يحبه الله وفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أسأل الله أن يعيشنا، أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يحشرنا مع العلماء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.